بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على التحف في مذاهب السلف للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: كما كان منهم لما ظهر معبد الجهني وأصحابه وقالوا إن الأمر أنف وبينوا ضلالته وبطلان مقالته للناس فحذروهم إلا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى: هنا التنبيه إلى الطائفة الثانية من طائفتي القدرية، فالوصف بالقدرية يصدق على طائفتين، إحداهما المجبرة أو الجبرية، سموا قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته واختياره وقالوا إنه مجبور، والطائفة الثانية القدرية نفاة القدر، وهم القائلون لا قدر والأمر أنف، والمعنى الأمر مستأنف، ويتلخص معتقدهم هذا في أن الله من شأنه أن يأمر وينهى ولم يعلم بأعمال العباد ولم يكتبها، وهؤلاء هم غلاتهم تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذه بدعة ومجانبة النصوص واتباع العقل.
نعم، ولهذا القدرية تطلق على الطائفتين المتناقضتين، فالذين ينفون إرادة الإنسان والذين ينفون إرادة الله يقال قدرية، يعني من وقع منهم خلل في باب القدر، سواء هذا الخلل بتعطيل إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، أو كان هذا الخلل بتعطيل إرادة الإنسان ومشيئته، ولا يقال قدرية يعني مثبتة قدر أو كذا، إنما القدرية من وقع منهم الخلل فيها. أما من نفى فإنهم على قسمين: غلاة وهم نفاة العلم، ومتوسطة وهم نفاة الخلق لأفعال العباد، فعندهم الله عز وجل خالق أعيانا وليس خالقا للأعمال، لكن يؤمنون برتبة العلم يعتقدون هذه. أما الغلاة فهؤلاء نفوا العلم، فالله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، وهذا معنى قول الشوكاني هنا: وقالوا إن الأمر أنف، وهو ما جاء في حديث ابن عمر لما سئل: إن قوما يتقفرون العلم وكذا ظهروا قبلنا يزعمون أن الأمر أنف وكذا، فقال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم.
وخلاصة هذا المعتقد أن الله يأمر وينهى فقط، ولم يعلم ما الخلق عاملون، ولم يكتبه عنده في اللوح المحفوظ، هؤلاء هم الغلاة فيهم، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم.
نعم.
ومنهم من يثبت العلم والكتابة لكن ينكر المشيئة وخلق الله لأفعاله.
الروافض يعتقدون هذا، الروافض يكفرون من جهات عديدة وليس من جهة واحدة، فأيضا الروافض عندهم أنهم ينفون العلم. نعم. ويقولون بعقيدة البداءة، فعند الروافض عقيدة البداءة. نعم.
لكن ينكر المشيئة وخلق الله لأفعال العباد، وقد رد عليهم البخاري رحمه الله تعالى بكتابه خلق أفعال العباد، ورد عليهم بكتاب القدر من صحيحه، وهذا يتلخص في أمرين: الأمر الأول الإشارة إلى نشأة القدرية نفاة القدر، وأن إمامهم هو معبد ابن خالد الجهني بالبصرة، وقد قال مقولته هذه في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني كيف واجه أهل الإسلام والسنة في ذلك الوقت هذه المقولة، وأذكر لكم ثلاثة أشياء.
مقدر هذه بآخر عصر الصحابة، ولذا رفع الأمر إلى ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وأذكر لكم ثلاثة أشياء: أولا أنهم مقتوها واستنكروها لأنها خالفت،
لكن لم تظهر هذه المقالة ظهورا يعني عظيما، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخمدون هذه بالعلم، إنما من جهة النشأة فقد ظهروا في أواخر عصور الصحابة رضوان الله عليهم، خوارج الشيعة قدرية. نعم.
أولا أنهم مقتوها واستنكروها.
أهل الإسلام والسنة في ذلك الوقت هذه المقولة. نعم. يقول واذكر لكم ثلاثه اشياء.
اولا انهم مقتوها واستنكروها لانها خالفت ما عرفوه والفوه من كتاب ربهم وسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم التي تلقوها عن الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. قال ثانيا انبرى من القوم رجلان فقالوا لعلنا نلقى رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك، فجمع الله بينهما وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا.
وهذا فيه إذا ظهر أمر جديد ينبغي أن نرجع فيه إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء أمنة، ارجع إلى أهل العلم، فأهل العلم أمنة وهم قادة الأمة في كل عصر، ولن تضل أمة ولن تنحرف ما تمسكت بغرض العلماء. فنرجع إلى العلماء في أي مسألة من هذه المسائل، إذا ظهرت مقولة جديدة ظهر شيء جديد فنرجع إلى أهل العلم فهم البصيرون بجوابها ومواضع إنزالها. نعم. ثم نكون تبعا للعلماء فننكر هذه المقولة لأن العلماء أنكروها، ننكر هذا كذا لأن العلماء أنكروا ذلك. نعم.
فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن قوما قبلنا يقولون كذا وكذا. فقال
يعني مثلا تعدد الجماعات وكذا، من من العلماء أقر هذا؟ ليس أحد من العلماء المعتبرون أقر هذا، إنما يقر هذا من أنصاف المتعلمين وأهل الأحزاب أنفسهم هم الذين يقولون هذا الكلام، وأن هذه جماعات يعني تعمل في حقل الدعوة وتنفع الأمة والخلاف بينها إنما هو خلاف في وسائل الدعوة وليست هي الفرق المرادة. من الذي قال هذا؟ تنظر من الذي قال هذا إذا زيد وعبيد ممن لا يعرف بالعلم، لكن علماؤنا ماذا قالوا والأكابر ماذا قالوا؟ حضروا من هذه الجماعات ومن هذه الطوائف وقالوا بأن هذه فرق أحدثت الفرقة في الأمة وينبغي أن يكون المسلمون جماعة واحدة. نعم.
فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
انت قلت مثل ورجعت قلت مثل ليه؟
والله لو كان لأحدهم مثل
ليه؟ لماذا يعني؟ يعني انت رجعت بعلم ولا رجعت
باسم كان مؤخر
مثل منصوب؟
لا مرفوع.
نعم. ولا نعم.
ثم ساق الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام وهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. ثالثا انبراء هذين الرجلين من ذلك المجتمع البصري الذي استنكر هذه المقولة يدل على عناية السلف الصالح بأمر العقيدة واهتمامهم بها ونفورهم من كل أمر يقدح بالعقيدة، لأنه متقرر عندهم أن صحة العقيدة هو أصل الدين وأساسه، وبهذا تعلمون أن من يهون أمر العقيدة ويتساهل فيه هو أحد رجلين لا ثالث لهما، رجل جاهل لا يعرف الدعوة إلى الله على بصيرة يتبع كل ناعق، ورجل سوء صاحب هوى مبتدع ضال يعلم أنه ما دامت عقيدة التوحيد والسنة قوية في أهلها.
ولهذا كشف جلي الاهتمام بأمور عقيدة وبكتب السلف، هذا كشف جلي يبين السلفية من غيره. ولا ينبغي الواحد يقول أنا من 30 سنة مثلا ما عنده كتاب سلفي ويقول أنا سلفي وأشرح العقيدة في ثنايا الكتب وفي ثنايا شروحاتي أذكر أمور العقيدة، هذا لا يمكن. كيف يصبر سلفي على مدار 30 سنة لا يشرح كتابا سلفيا يا إخواني؟ كيف هذا أصلا؟ وهو عنواني عنوان منهجي كل خير في اتباع من سلف، وأعظم الأمور أمر العقيدة، فأنا على مدار 30 سنة بلا كتاب التوحيد بلا أصول السنة يا أحمد؟ هذا مستحيل. وأقول أنا أنبه على العقيدة مثلا في ثنايا كلامي أو كذا، ولهذا يكون هذا كذبا. ولو نظرنا إلى شروحات هؤلاء لا نجد تبيانا على أمور في شروحاتهم إلا ما نجد من تأسيس على سلاطين وخروج على سلاطين ودعوة لحزبية ودعوة للتمييع وإغفال الفوارق بين الطوائف، هذا الذي نجده، لكنهم يقولون هكذا وإنما تمتلئ شرائز المعاصي لأنهم يعلمون أن أمر عقيدة سوف يحدد اتجاه الناس نحوهم، لأن هذا الأمر بالذات يا إخواني هو الذي يترتب عليه محك صعب في الواقع. لما تكلم عن الزنا كل الناس معك، الإخوان يسمعك والتبليغ يسمعك وكل أحد يسمعك والخارج يسمعك، كل الناس الدنيا تسمعك. تكلمت عن الزنا عن الربا، لكن أنت تكلمت عن أمر العقيدة، تكلمت في السنة، فلا شك أن من يجلس عندك يقول هذا يحارب الإخوان، لا لا لا، ويمشي. والثاني يقول لك هذا يحارب التبليغ ويمضي، والثالث يقول هذا يحارب الدولة الإسلامية ويمضي، وهذا صوفي وهذا رافضي وهذا أشعري وهذا جبري وهذا قدر. ما يبقى عندك أحد إلا من رحم الله عز وجل، ممن شرح الله عز وجل صدره بالسنة. ولهذا الحزبيون ينحون الأمر هذا يا إخوان، ينحون هذا الأمر. ولهذا لما وقع خروج على السلاطين في الثورات انبروا للدفاع عن هذا الفعل، انبروا للدفاع عن هذا الفعل وصوغوه للناس حتى تبقى مكانتهم بين الناس. والحمد لله أن داسهم الناس بالأقدام، فمن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. ماذا صنع الإخوان لمحمد حسن مثلا؟ ها؟ إلى الآن يشجعون له بعدما انتفعوا به واستفادوا به قدر ما أرادوا، الآن يدوسونه بالأقدام ويقولون الكذاب. ماذا استفاد حسان من محمد المقصود الذي ظهر على قناته وكان هو جنبا إلى جنب معهم على القناة بعد الثورة؟ يقول هذا الكذاب، هذا رجل كذاب، وأنا جربت عليه الكذب كثيرا. أهلا ما شاء الله. وماذا بين عبد المقصود ومن معه ومدرسة الإسكندرية ومن معهم بعدما كان يقول عبد المقصود بخن بخن لك يا ابن عبد المقصود، بخن بخن أنت بين ياسر برامي وبين محمد إسماعيل، بخن بخن ها بخن بخن. هذه المدرسة التي الآن ماذا يقول في مدرسة الإسكندرية؟ يتهم أيضا بالكذب وبالضلال وبالانحراف وغير ذلك من هذه الأشياء. أما صاحب السنة الذي لا يرجو إلا مرضات الله سبحانه وتعالى فهو لا يعني ثناء هؤلاء أو غير هؤلاء، ويبقى قول السنة والحمد لله محفوظا. فالشاهد لماذا لا يتكلم هؤلاء في أمر العقيدة؟ لأن العقيدة تفرق عنهم العوام ولا يبقى إلى من شرح الله عز وجل صدره السنة. عقيدة ابن تيمية تكلم في العقيدة وتكلم في فرق الأصول، راح السجن وخرج من السجن على المقبرة. الإمام أحمد تكلم في العقيدة والأصول وميز المنهج فكان حظه السجن والسياط وكذا وهكذا، معروف العلماء ليتكلم في العقيدة والسنة ويبين لابد أن ينقسم الناس فيه، وهم لا يريدون انقساما، يريدون إرضاء جميع الناس. فالذي الذي يهول من أمر العقيدة ولا يتكلم فيها فهو إما جاهل لا يعرف دعوة الله على بصيرة، وإما رجل سوء. نعم، فإنه لا يستطيع الوصول إليهم، وإنما يصل إليهم إذا ضعفت في نفوسهم. نعم.
وهذا الصنف من الناس يظهر أولا بعبارات مزخرفة وأقوال مجملة،
نعم،
تظهر أنه على العقيدة الصحيحة والدعوة الصحيحة حتى يستميل قلوب الناس إليه ويكسب ثقتهم وينال عندهم منزلة قوية، ثم بعد ذلك يلتف عليهم التفاف الثعبان على فريسته ويقذف فيهم بحمم البدع والمحدثات، وقل أن يتخلص منه أتباعه.
صدق. نعم.
وما أجمل
أن يتمكن منهم ويأخذ قدرا عندهم ويقال هذا رجل السنة، يلتف عليهم ثم كالثعبان إذا التف على فرسته ولدغه. نعم.
وما أجمل ما قاله المفضل ابن مهلهل رحمه الله،
مثل هذا الرجل الذي يدعي السلفية وأنه ينافع عن المنهج ويحارب الخوارج وكذا وكذا، انظروا سبحان الله ماذا يظهر منه. يظهر من تطاول على الأنبياء ولا يرجع ويكابر، تطاول على الصحابة ولا يرجع ويكابر، وإذا ولما أظهر رجوعا عاد يطعن في الصحابي وليس على طريقة العلماء، عاد يترجم لنفسه وكذا. ثم أيضا يذكر مثالب الصلاطين ويؤزز على الصلاطين وينتقد الصلاطين ويذكر سياساتهم وكذا، وهو يدعي أنه بل ويلوم من حكم بالخروج في مثل هذه الثورات، ويقول هذا يحكم على جموع المصريين بأنهم خوارج. طب وأنت تحكم عليهم بأنهم ماذا في هذا الفعل والصنيع؟ فأمثال هؤلاء يا أخواني كيف يكونون سلفيين؟ لا يمكن. وإحداث قواعد جديدة في الجرح والتعديل وغير هذه الأشياء. نعم. فأمثال هؤلاء يتزينون بزي السنة حينا ثم بعد ذلك ينقلبون على أهلها. يبقى مغرورون يقولون لكن هذا الرجل يفعل وهذا الرجل سوى وهذا الرجل كذا. ها، لا تكون السنة ثابتة لشخص إلا إذا كانت خالصة، ومن أظهر السنة حكم له بها، لكن إذا أظهر البدعة ونصح في ذلك وأبى فإنه يحكم عليه بلا خلاف أنه مبتدع ضال. نعم. نعم.
وما أجمل ما قاله المفضل ابن مهلهل رحمه الله.
لأن العلماء حضروا من أبي الحسن وحضروا من المأريب ومن الحلب وحضروا من هؤلاء مع كونهم أظهروا السنة وكانوا عند العلماء وفي أحضان العلماء، فلا ينبغي أن تتمسك بتزكيات قديمة أو بماض لشخص، لما ينظر إلى الشخص وما عليه حاله، إن أظهر السنة حكم له بها وإن أظهر خلافها حكم عليه بها، ولا يضحك علينا ولا يتلاعب أحد طالما أنه قال كلما يذكر ضلالة يقال له ارجع عن ضلالة، يقول أنا من فعلت ومن فعلت، يقولون خارجي أنا الذي فعلت، يقول أطعن في الصحابة أنا الذي ترجمت، يقول نطعن في الأنبياء، شلت يميني سبحان الله. اختصر المسألة إلى عبارة طعن، قل استغفر الله وأتوب إن كنت صادقا، لكن ماض يغفر الإنسان ضلالته؟ أبدا، لا ماض يغفر الإنسان ضلالته ولا شيء، إنما إذا كان فعلا الإنسان حريصا ومعروفا باعتقاده في أنبياء وفي صحابة وفي سلاطين وفي كذا وفي كذا، خلاص يرجع من خطأ بسهولة. أنا أترجم لنفسي ليه؟ أنا أترجم لنفسي ليه؟ نعم، لا أترجم لنفسي. السلفي إذا دل على خطئه رجع سريعا ولا يترجم لنفسه. نعم.
وما أجمل ما قاله المفضل ابن مهلهل رحمه الله، لو أن صاحب البدعة يحدثك في أول أمره ببدعته لنفرت منه وحذرته، ولكنه يحدثك في بدو أمره بالسنة ثم يدخل يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فما تفارق قلبك.
الله أكبر، الله أكبر. والله يا أخواني هذا أثر يكتب بماء الذهب، هذا أثر يكتب بماء الذهب. نعم.
انظروا لما حدث معبد بن خالد الجهني مؤسس مقالة
بدعتي أولا نفرت منه ولكن يحدثك بالسنة ثم بعد ذلك يستدرجك إلى ماذا؟ إلى بدعتي. طيب هذا نوع يا أخوان. ونوع آخر قد يتكلم بالسنة وما عند بدعة، محب للسنة ودعا إليها وكذا، ولكن وقع في مخالفة السنة، فلما وقع في مخالفة السنة وكان قوله قول أهل بدعة أمر بالرجوع عن ذلك فأبى وتعصب وكابر، فمثل هذا يحكم عليه بالبدعة، وليس بلازم أن تقول هذا كان صاحب بدعة أصلا ويخفي، مو بلازم. الناس أقسام، هناك فعلا من هو صاحب بدعة معروف أشعري صوفي ولكن جلس في أحضان سلفيين أو في مجتمع سلفي فصار يتكلم به بالسلفية ثم بعد ذلك أظهر بدعته، وهناك نوع آخر تكلم بالسنة ولكن جهل بعض الشيء منها، فلما وقع في هذا دعي إلى التوبة فأصر على ما هو عليه فيحكم عليه بالبدعة. وهناك من يكون على السنة ويماشي هذا البدع فنصح في ذلك فأصر، الحق به كما قيل لأحمد رحمه الله تعالى، الرجل من أهل السنة وكذا يماشي رجلا من أهل البدعة يلحق به، قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى ليس باللازم أن يكون أصل نشأته على البدعة، ليس باللازم، لكن أتى بدعة بعد ذلك. سأل سفيان عن الربيع من بطانته؟ قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدرية. نعم.
انظروا لما حدث معبد بن خالد الجهني مؤسس مقالة القدر الفاجرة الناس بها ما قبلوها منه أبدا، قالوا هذا ليس بصحيح، هذا ليس في كتاب ربنا وليس في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما عرفناه من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من أئمتنا، من أين جئت بهذا؟ لكن أتى بعده رؤوس دغدغوا عواطف الناس فحدثوهم بالسنة شيئا فشيئا حتى أمن جانبهم، ثم صاروا يدخلون عليهم البدع شيئا فشيئا.
نعم. فهؤلاء هم القدرية، فسموا القدرية له نفات القدر، إما هؤلاء ينفون إرادة الله ومشيئة ومشيئته، والآخر وإما هؤلاء وهم الآخرون ينفون إرادة العبد ومشيئته. نعم، فيسمون بالجبرية، وهم قدرية من جهة أيضا أنهم نفات إرادة مشيئة العبد وإرادة العبد. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، مسألة خفية. ما يعني خفية؟ أخفى من العلم. إذا علم هذا معلوم من الدين بدون نفي صفة العلم، الله ما يعلم. نعم، هذا هؤلاء كالجميع الذين ينفون صفات الله عز وجل، إنما هؤلاء نفوا به تنزيها لما قالوا بأن الله ما يقدر أفعال العباد من أجل شبهة وهي التنزيه. قالوا لو قدرها ثم حاسبهم عليها لكان ظالما، فأوتوا من قبل هذا التأويل والتحريف. نعم.